السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بعض ما يترتب في بالنسبة إلى الاقتصاد الإسلامي في التصرف في الأموال مما ثبت في الأحكام الإسلامية ومن أخلاق وآداب الإسلام لذلك. وقلنا بأنه من جملة ما ذكرنا التسويق الحر والتسعير العادل وغير ذلك، ومنها الخلو من الضرر. ومن المبادئ المهمة في الشريعة الإسلامية حرمة الضرر والإضرار بالآخرين، وقد قال نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار، إذا كانت تلك الرواية الثانية صحيحة في الإسلام، ولكن الرواية الصحيحة هي لا ضرر ولا ضرار، والنقل لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فيجب حفظ الآخرين من أي أذى ناتج عن عقد بين طرفين، فإن مفهوم الحقوق والالتزامات قائم في الإسلام كما في النظم الأخرى، لا يختص هذه في الإسلام، البيع والشراء والإيجار وأمثالك كلها موجودة في النظم الأخرى الاشتراكية والرأسمالية، وكانت دائرة بين الناس، لم يأتي الإسلام بشيء جديد، إنما الإسلام أتى بأحكام تهذب هذه المعاملات. فإن مفهوم الحقوق والالتزامات قائم في الإسلام كما في النظم الأخرى، ويتم إنفاذ الحقوق بقوة أشد في الإطار الإسلامي بطبيعة الحال، مع اشتراط حق خيار الطرف الآخر إذا تضرر. فلو تضرر أحد المتعاقدين بأي نحو من الضرر يثبت له الخيار حينئذ، هذا هو العدل في هذه المعاملة. المتضرر من المعلومات بأن يعكس موقفه، وعلى الدولة والمنظمين ضمان العدل والإنصاف للجميع، وإلا فإن القوى ذات المصالح المكتسبة تتسبب بمصاعب والإضرار بالآخرين، وأيضا سلب أموال الناس كما هو دائر الآن. فحينئذ هذا هو نفي الضرر. ومن الأحكام التي وردت في الشريعة وآداب الشريعة الوفاء بالعقود والعهود والالتزامات، وهي من أهم القواعد التي شرعها الإسلام في تنظيم العهود بين الإنسان وربه وبين الأفراد بينهم وبين الأفراد، وتثبيتها وتنظيم العقود بين الناس وتبيينها وعدم مخالفتها. وبذلك يجب على الأطراف الوفاء بالحقوق التي تنتج عن تلك العهود والعقود التجارية والمالية والالتزامات التي تنشأ منها وفقا للاتفاق أو العقد الواقع بينهما. ولا تؤكد الشريعة على الوفاء بالعقود فحسب، وإنما بالوعود أو الشروط الأحادية أيضا، وإن كان لنا كلام في المذهب الجعفري خلاف في أن العهد الابتدائي أي لم يكن في ضمن عقد، أو أنه كان هناك وعد من دون أن يكون في ضمن عقد، هل يجب عليه وفاء؟ هذا كلام، لكنما قال أنه لا إشكال في استحبابه، المؤمن إذا وعد وفى، مستحب هذا الشيء مستحب، أما يجب الالتزام خلاف. أو الشروط الأحادية، ومن علامات المنافقين التي أشار إليها القرآن الكريم أنهم لا يوفون بعهودهم بوعودهم، وسيأتي البحث عنه. وتجدر الإشارة هنا بأن العلماء المعاصرين يجمعون على اعتبار الوعود ملزمة، ولكن لا بد من التفصيل. الآن عند القانون كل من وعد شخص آخر إنها يعتبرونه وعدا ملزما، بمجرد أن كتب هو ورقة أو ثبت هذا بشهود أو غير ذلك يلزمونه بهذا الوعد من دون أن يكون في ضمن عقد أو معاملة أو غير ذلك. ولكن لا بد من التفصيل بأن الوعود المذكورة في العقود كالمضاربة والإجارة والبيع والشركة إلى غيرها فإنها يجب الوفاء بها لقاعدة الإلزام، أن العقد يجب الوفاء به كذلك ما تضمن العقد من الشروط والوعود. فإذا لم يفي المتعهد بوعده يحق للموعود له المطالبة واستعادة الخسارة الفعلية التي تكبد بسبب نكث العهد، وفي غيرها لا يلزم، وإنما الوفاء من علامات الإيمان وهو من الأخلاق الفاضلة. هذا هو رأي الشيعة الإمامية وفي الفقه الجعفري. ومن جملة الأمور أيضا التعاون المتبادل وإزالة العسر. ذكرنا فيما سبق أن التعاون والتضامن ودفع الضرر ورفعه من أهم المعايير للإطار الاقتصادي الإسلامي مقارنة بالاقتصاد الوضعي الذي اتصف بالممارسات غير الأخلاقية والمنافسة القاسية. فقد بحث الإسلام على التعاون بين الأفراد في أمور البر والتقوى، وحرم أي عمل يمكن أن يلحق الخسارة أو الضرر بالآخرين والعدوان على الناس وإيقاعهم في الآثام. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. والنصوص عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في ذلك كثيرة. وعليه فقد أقر الإسلام عددا من أنظمة المساعدات المتبادلة مثل العاقلة والضمان والتكافل الاجتماعي وغيرها مما تقدم ذكره في الأجزاء السابقة وسيأتي أيضا. ومن الأمور التي في الاقتصاد الإسلامي التسويق الحر والتسعير العادل. يقدم الإسلام حرية أساسية للدخول في أي نوع من العمل أو المعاملة، لكن ذلك لا يعني حرية التعاقد غير المقيدة، أي حرية مطلقة بدون تقييد. فلا بد أن تكون من الأعمال والمعاملات المحللة شرعا، كما أنه لا يسمح بالتبادل إلا عندما يتم بيع مع سلع أخرى جائزة لا تكون محرمة وفقا للقواعد والمبادئ التي وضعتها الشريعة فيما يتعلق بمختلف أنواع المعاملات مثل البيع والإجارة والخدمات. وقد بحث الفقهاء هذه القواعد بالتفصيل وسيأتي الكلام منها أيضا. والمستفاد من تلك القوانين أن الإسلام قد وضع قوانين السوق الحرة تتحدد عن طريق العرض والطلب، ولا تعتبر الإشعار عادلة إلا إذا كانت ناتجة عن قوى السوق التي تعمل بحرية حقيقية على النحو الذي تقدم ذكره، أن لا يشتمل إضرار، أن لا يشتمل محرما بيع محرم وغير ذلك. فيلزم أن لا يكون أي تدخل في حرية قوى العرض والطلب لتجنب إلحاق الظلم بعارضي البضائع والمستهلكين، لكن تحت مراقبة الدولة لئلا يحصل غبن فاحش أو ابتزاز ونحو ذلك، فتكون حرية منزهة من فساد في النية والعمل. ومن المعلوم إن سعر أي سلعة إنما يتحدد بأخذ تكاليف المدخلات والإنتاج والتخزين والنقل والتكاليف الأخرى إذا وجدت وهامش ربح التاجر. فإذا بدأ الفرد ببيع بضاعته في السوق بسعر دون الكلفة بدافع من التوكل ونية الخير، فإنه وإن كان ممدوحا لكنه يسبب المشاكل للآخرين، وينتج من ذلك إنه قد يعاني عرض تلك السلعة في المستقبل، أو قد يعاني الناس في نهاية المطاف، فإن الإسلام يراعي عمل الخير ويرعاه، إلا أنه في حدود أن لا يحدث مشاكل للأعمال التجارية الحقيقية. ونستنتج من جميع ذلك أن ما ذكرناه مفهوم المال لغويا وعلميا واقتصاديا وفقهيا، وذكرنا المشترك بينها والفرق كذلك، ثم ذكرنا بعض أقسام المال واشتقاقاته وأحكام الأموال، ثم ذكرنا بعض الأموال المحرمة، وأخيرا تعرضت لمعايير أخلاق المال وأعماله، ولكن سيأتي الكلام في مستقبل الكلام في أمور أخرى إن شاء الله.